أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة 1126. قال: يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت ثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر. فإذا النخل، يعني التمر الذي يكون على النخل، هل يحسب حسابه أنه هو في منطقة واحدة أم يلاحظ الملك؟ قال: أنت تملك جد، يقول أملك كذا نخلة في كذا منطقة، كذا نخلة في، يقول لا نجد مثلا، يقول المجموع جد. يقول إذا تحسبون الثمر أو النخل يعني التي في ملكنا اللي في أمكنة متعددة. جواب: ليه؟ لا عبرة في المكان الواحد. إحنا نفس الكلام قلنا، وين في الأغنام وكذا، نحن نحسب قد تملك. يقول ذاك قد أملك، أنا أملك نصاب، بالنتيجة هو عندي يصير نصاب فعليك الزكاة. مرة يقول لا، أنا إذا في المنطقة الفلانية ما يصير نصاب، في المنطقة الفلانية لوحدها ما يصير نصاب، في المنطقة الفلانية ليس لوحده نصاب. الجواب: لا نلاحظ منطقة على حدة، بل نلاحظ المجموع. سيد يقول بس أكون مسألة، وهي إذا كانت ثمرة لعام واحد، فما دام اثنيناتهم، يعني هاي مثلا شنو، انه هاي النخلة تثمر في السنة مرة واحدة، فنخل فمثلا ثمرتها لعام واحد، وهاي ايضا اثمرت في هذا العام ام في عام واحد مثلا، فانا يصير اضم الثمار واحسبهم كنصاب واحد. الجواب: نعم، يضم النخل بعضه لبعض في الحساب حتى لو اختلف الادراك. يعني هذه مثلا التمر هنا مثلا وقت الإخراج حل وقته، لكن هذا بعد وقت الإخراج ما على وقت الإخراج، مو وقت التعلق. وقت التعلق المفروض موجود، لكن نفس على وقت الإخراج. هنا وقت الإخراج في هذه النخلات قبل هذه، هنا شو صار النضوج التمر قبل تلك. يقول السيد: لا عبرة في هذه المسألة في عد النصاب، إنما نحسب النصاب، ما نحسب انه هذه قبل تلك في النضوج وفي الاثمار، لكن نحسبها شوكت. لكن شو نلاحظ؟ نلاحظ انها كلها ثمره لعام واحد، ثمره لعام. يعني هذه النخله في هذا العام هذا ثمرها، وهذه النخله في هذا العام هم هذا ثمرها، فيصير اجمعهن اثنيناتهم يصير نصاب، ام الاحظ كل وحده على حده؟ الجواب: يضم بعضها الى بعض. زين، اذا كانت النخله الواحده تثمر في السنه مرتين، فهل يجوز هل في الحساب هنا، يعني في مقام حساب النصاب، هل يضم بعض الثمر إلى بعض؟ سواء كان لنفس النخلة الثمر السابق والثمر اللاحق أحسبهن نصاب، أم نفس النخلة في ثمرتها من العام الثاني. نعم، هي في العام الواحد تثمر مرتين، بالعام واحد فرضا بعض الزروع تثمر مرتين فرضا، فإذا تثمر مرتين يصير أحسب الثمر الثاني، راح أسميه الثمر الثاني. الثمر الثاني أضمه ويا الثمر الأول في النصاب، أحسب النصاب واحد. يعني إذا أحسب الثاني ويا الأول يصير نصاب، بس إذا الأول لوحده أو الثاني لوحده لا يكون نصابا. فالسؤال أيضا: يضم أو لا يضم؟ الحد هل سوى شيء يقول في عام واحد نحكي، إذا كان تثمر في السنة مرتين تأتي. خلينا نقرأ من جديد. قال: يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كان، هذا الشرط، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، حتى وإن كان الفرق بينهما شهر أو أكثر. قال: وكذلك الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب وين؟ قال: وفيلحظ النصاب وين؟ في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغ كل واحد منها، يعني حتى إذا لم يبلغ النصاب كل واحد على حدة، لكن المجموع هو صار النصاب. زين، أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين، فيضم ثمرته الثانية لثمرته الأولى، أو يضم ثمرته الثانية لثمرة غيره الأولى. السؤال: قال: وأما إذا كان النخل يثمر في العام مرتين، ففي الضم فيه إشكال، لأن الوارد أنه إذا كان ثمرتان لعام واحد. يقول: وإن كان الضم شنو؟ أحوط القوة، أكيد مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يحسب النصاب. قال: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، عليكم السلام. هاي تقدم أيضا، هناك كنا نتكلم عن شنو، كنا نتكلم عن زكاة النقدين وزكاة الشاة وغيرها. قلنا كيف يدفع؟ إذا عليك شاة ادفع شنو؟ ادفع أموال نقدية. يصير زين، إذا علي زكاة غلات، يعني هذا المقدار اللي قلنا عشر النصاب. هذا العشر يعني محاصيل خارجية. العشر هو هاي يعني العشر مالي صار طلبا 20 كيلو طلب. فهذا أدفع 20 كيلو تمر لو أدفع قيمة المسير؟ الجواب يجوز دفع القيمة عن الزكاة سواء كانت هذه القيمة من النقدين تدفعها يعني ذهب وفضة أو لا من ما بحكمهما من الأثمان، ما بحكم النقدين من الأثمان كالأوراق النقدية، فلا يجب عليك أن تدفع من نفس الحاصل. إذا شئت أن تدفع نفس الحاصل أو تدفع الثمن النقدي المقابل له. قال إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب، بعد تعلق الوجوب مات، فإذا الوجوب استقر بذمته أم لا؟ وجب على الوارث إخراج الزكاة يعني استقر بذمته. أما لو مات يعني المالك قبله يعني قبل التعلق وانتقل يعني الملك اللي هو الغلات انتقل إلى الوارث، فهنا بعد شنو الزكاة إذا انتقل للوارث. فالمهم لاحظوا معي، المالك الميت نفسه واجب عليه الزكاة أم لا؟ مات قبل التعلق. لكن حكي بهاي المرة، هاي المرة نتكلم مع الوارث، أنت عليك زكاة أيها الوارث أم لا؟ فعل قاعدة، فإن بلغ نصيب كل واحد من الورثة النصاب لوحده شنو؟ وجب على كل واحد منهم زكاة نصيبه، واضحة مع القاعدة. وإن بلغ نصيب بعضهم يعني النصاب دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، واضحة مو؟ زين. وإن لم يبلغ نصيب ولا واحد منهم لم تجب على كل واحد منهم النصاب، حتى لو المجموع هو شيء يساوي النصاب، لأن ما نسأل المجموع، لاحظ كل واحد حصته وسطتك. قال وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث، كما لو نقله بالشراء أو الهبة أو الإجارة أي تمليك آخر. إحنا الفكرة أنه أنتم الشركاء تملكون، كل واحد منكم يملك نصاب. إذا قلنا نعم كل واحد عليه زكاة، واحد يقول أنا عندي نصاب، صاحب يقول ما عندي نصاب، أنت عليك زكاة دون غيره. إذا قالوا إحنا كل واحد ليس له نصاب، لكن إذا جمعنا كل أموالنا يصير نصاب، عليهم زكاة ولا لا؟ ليس عليهم زكاة، واضح شلون؟ قال إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة، إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الرديء عن الأجود العفو، والرديء عن الرديء، لكن في جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال، والأحوط وجوبا العدم يعني عدم الدفع. فالفكرة هكذا، إذا عندك غلة يعني محاصيل فيها جيد فيها أجود، نوعية زينة ونوعية بعد أحسن من أسف، أنا من أدفع زكاة أدفع إلا من الأجود ليس أدفع من الجيد، ها؟ يطلع من عنده زكاة، يصير يطلع الفقير من الجيد لو إلا قيمة الأجود من الأفضل، شوف يصير قيمة هو الجيد مقبول ما بي مشكلة في زيادة. زين عندي غلات وهاي الغلات كلها رديئة، نوعية كلها رديئة، يصير نطي رديء طبعا هو عندك كلها رديء فنطي رديء. زين عندي فيه رديء وفيه جيد، هاي مرة مو جيد وأجود، كله بعضه رديء وبعضه جيد، يصير أعطي من الرديء وخلص من عنده. يقول السيد فيه إشكال أن تعطيه من الرديء إشكال، لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي شنو؟ أن لا تعطيه. بعدك وحالة أرابع أكيد واضحة لكم، وإذا كله جيد عندي يصير أعطيه من الرديء من برا. قال مسألة 1130 الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، يعني الزكاة السؤال هل هي متعلقة بالذمة أو متعلقة بالعين؟ إذا متعلقة بالذمة بعد هي ذمتي المشتغلة، مو العين ما بيها مشكلة، ذمتي، فالعين يصير تصرف بها لو ما يصير المفروض يصير، لأن هي مشكلة ذمة، ذمتك هي المشتغلة. هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الخمس، نقول إذا باع العين التي فيها الخمس فينتقل شو اسمه الخمس المن للذمة ينتقل. يعني أنا ذا الكتاب هو هذا الكتاب بيخمس واجب بالتخميس، أنا بعته إليك مو الخمس ينتقل إليك، شو ذنبك؟ واضح؟ يقول الخمس تعلق انتقل من العين لمن؟ للذمة. اللي هذا شو يقول له؟ يقول له أنت مطلوب أنت تنطلب خمس، أنت طلبت خمس. سيد شو يقول؟ الأقوى أن الزكاة حق متعلق بمن؟ بالعين، يعني مو بالذمة. لهذا أنت مو تقول بعد أنا هاي هذا الشاة يصير ربيحة بعد هي مو مشكلة لأن انتقل للذمة. الجواب لا، العين يعني الزكاة حق متعلق بنفس العين. فإذا خرج بقوله حق متعلق بالعين، خرج شنو؟ خرج التعلق بمن؟ بالذمة. وهذا يسوي مشاكل، يسوي مشكلة إنه لو نقلت العين شو راح يصير؟ الزكاة علي من على هذا المشتري، وهذا ما سنعالجه في مسألة 1132 إنه إذا نقلتها إذا هي متعلق بالعين فعند النقل شو راح يصير؟ راح يصير زكاة وياها وين ما تروح، وين ما تروح هاي الشات ماشي. تأتي الجواب عن هذا السؤال في هذه المسألة، لكن إحنا خلينا نحقق أمور، نحقق أفضل فكرة إنه الزكاة حقا تعلق بالعين أو بالذمة. بالعين. الخمس سيأتي إنه قد يتعلق بالعين وقد يتعلق بالذمة، فعند بيع العين يقول إذا باعه، إذا باع العين التي فيها الخمس إلى مؤمن يعني لا شيعي، فالخمس يتحول من العين المن للذمة. لهذا أنت إذا واحد باع لك حاجة وفيها خمس مو تقول استشكي من شرائها، لا لك أن تشتريها إذا أموالك حلال، من جهتك ماكو مشكلة، هو من جهته هو مشكلة. يقولون أن الخمس يتحول من العين للذمة حتى يخلصك أنت المشتري. إذا إحنا اتصال البناء أن الخمس هم يتعلق بالعين، بعد ما حيشتري من السوق إلا كل سئلة مخمس لنا. لكن إذا الناس ما مخمس أو أدري بها أشك بها، اشتري عادي، اشتري ماكو مشكلة، اشتري وينتقل الخمس من العين إلى ذمته هو البايع نفسه. واضح شلون؟ وانت الحاجة اللي اشتريتها بعد حلال. المهنة للمؤمن والوزر على مانع الخمس كما فرض في الرواية. إذا الزكاة يقول لا، الزكاة حق متعلق بالعين، لهذا لا يجوز لك التصرف بالعين قبل إخراج الزكاة. هاي ترتب عليه، ترتب عليه بعد أن حر في التصرف بالعين لو مو حر، لا لست حر. واضح؟ بخلاف الخمس فرضا. زين، الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين. زين، التعلق بالعين هم تفاصيل فيه، فقهاء اختلفوا هنا إنه الزكاة حق متعلق بالعين بأي معنى، هم يختلف، هل هو بنحو الإشاعة أم بنحو حق الرهانة أم بنحو حق الجناية أم بنحو الكلية في المعين أم بنحو الشركة أو بأنحاء أخرى. إذا واحد يشاركني بعين، إذا أنت تقول لي هاي العين أنا إلي حصة بها، حصتك بهاي العين بيا معنى، أنا أقصد حصتك أنت يعني أمثل للفقير وأمثل لصاحب المخرج الزكاة. أنا عندي 40 شاة ماشي، فعليها شاة واحدة، هاي الشاة الواحدة إحنا شو نقول؟ نقول بها الزكاة، يعني ياها اللي يملكها يملكها الفقير، مو صحيح؟ سؤال إنه الفقير عندما يملك شاة أو تعلقت الزكاة أو تعلق ملكه بشاة، هذا شنو معنى تعلق ملكه بشاة؟ شلون تصورونها؟ أكو آراء كثيرة ويترتب عليها اختلافات عملية. فمثلا الرأي الأول شو يقول؟ يقول على وجه الإشاعة. سيد يقول لا، لا على وجه الإشاعة. خلينا نشوف شنو هاي الفكرة ونشوف ليش سيد رفضها وشوف. الرأي الأول يقول إنه الملك هو ملك مشاع، ملك بنحو الملك المشاع. الملك المشاع في قبال الملك جسمه، الملك المشاع لا هو الإشاعة، هو واضح الإشاعة هو عدم التعيين. الملك المشاع هو الملك بالنسبة، يملك بالنسبة، وهذه النسبة غير محددة، يعني غير محددة خارجة مصداقة. مثل إيش؟ مثل المجهول المالك. شو المالك بها المشكلة؟ مجهول المالك. إذا هذا المال، هذا مونش واحد يقول أنا سرقته من الدولة، مونش يقولون سرقته مالا من الدولة، يقول له هاي مجهول مالك. يقول إيه مجهول مالك، أنا إيه اللي حصل بيها غير؟ إيش معنى مجهول مالك؟ يعني ملك للشعب، أنا واحد من الشعب، أنا متنازل عن حصتي، أرد أخذ بس هاي القلم، بس هذا المكيف حصتي. إحنا نقول لا، هي المشكلة إنه شراكتك أنت، ملكيتك أنت كواحد من أهل الشعب، كواحد من من الناس، صحيح تقولكم تملكونه، هاي ملك لكم، بس ملكيتكم ترى بنحو الإشاعة. فكل واحد يملك، إذا أنتم مليون واحد بالمليون، فأنت واحد بالمليون من هذا القلم إلك، وهذا الواحد بالمليون شنو؟ ما متعين أبدا. يقول القلم يلا أخذ بس الغلاف الخارجي، حتى الغلاف الخارجي هم واحد مليون، وكل جزء تضع يدك عليه، وإن كان صغيرا تملك واحد بالمليون أو واحد بالعشرة حسب نسبتك من المجموع. يقول على الحكي ما أقدر أتصرف ولو بجزء منه، يقول ولو بجزء بسيط أتصرف. واضح؟ هاي مثال لشو المال، خلينا نطبقها على الزكاة. الفقير يملك، يملك على هذه التمرات اللي عندي، فقير يملك عشرها، مو له العشر، جيد إلى العشر أنا راح أخذ بس تمرات واحدة أبيعها، كيلو واحد، كيلو واحد يصير أبيعه عندي جت 800 موجود 847 847 الفقير شاركني صار إلى حصة، جيد بالعافية يعني. أنا ما أرجع أطيب، إذا ما أرجع أطيب هذا حكم تكليفي بالله واضح حرام. اللي يترتب عليها شنو؟ يترتب عليها يعني يصير أبيع واشتري، وحتى البيع والشراء هم باطل. نقول له يقول حبيع لي كيلو واحد هاي تبني يصير؟ نقول له على القول بأن الحق متعلق بالعين وبنحو الإشاعة فحتى هذا الكيلو يملك عشرة الفقير. زين ذاك الكيلو هم يملك عشرة. زين هاي التمرة يملك عشرة. عجيب حتى التمرة يملك عشرة. فهاي بعد لا يجوز له التصرف ولو بتمرة واحدة. في مثال التمر واضح شلون؟ هو موجود اكو علم بانه ما يسمي علم اجماع. بالنتيجه لاحظ شنو؟ لاحظ انه اذا على وجه الاشاعه فلا نصحح بيع ولو تمره واحده. بعد هذا ممنوع من التصرف الا يخلص الزكاه يلا يخلص. الله اكبر. هذا العشر خذوه بعد يلا يصير يبيع تمره واكل تمره. حتى ما يصير ياكل تمره لان يعني كل تمره هي من يشاركه منه بقيه بعشرها. هاي قلت لك يسوي مشكله وحرج يعني ما يصير يتصرف ولو بكيل واحد. هاي اذا قلنا على وجه الاشاعه السيد شو يقول؟ يقول لا لا مو على وجه الإشاعة. النحو الآخر أن يكون الملك بنحو الكلي في المعين. الكلي تارة يكون كلي في المعين وأخرى يكون كلي غير معين. الكلي غير المعين هو الكلي في الذمة يسمونه كلي في الذمة. الكلي في الذمة أنا أطلبك كيلو شكر. كيلو شكر هذا ذمتك بقى وأنا أطلبك هذا هو نقدر أطلبك يعني بالدين بذمتك. أنا أطلبك كيلو تمر. كيلو تمر يعني شنو؟ محدد؟ لا تقدر تطبق انت تأتيني بأي مصداق يعجبك بس الحدث انا مش املك عليك. املك عليك شخص معين لو كلي كل زين هذا كلي معين غير معين. طبعا مو مقصودنا معين وغير معين يعني معين الاسم لا هو الاسم معين اقول تاجع يعني تمر مو عمقه لا مو معين معين المصداق مقصود حتى تفهمون معين مو تفهمون تعيين الاسم لا الاسم معين اكيد انا اكيد تمر عليك مو عمقه لكن مرادنا معين المصداق. هل عين مصداقه؟ جواب لا هو كلي بعد هو الكلي ما معين لكن هذا الكلي مرة كلي غير معين اللي شو يسمونه مصطلحاتهم الكلي في الذمة فهذا تسمعون يقول كلي في الذمة وكلي معين. الكلي في الذمة هو هذا من اسمه في الذمة يعني موجود انت اطبق كيلو في ذمتك. زين احنا منذ البداية قلنا انه منذ البداية قلنا انه متعلق بمن بالعين. إذن لا يراد الكلي في الذمة. ما حد قال إنه الزكاة حق متعلق بنحو الكلي في الذمة. بس إجا من الفقهاء من قال إنه حق متعلق بنحو الكلي في المعين. الكلي في المعين. أنت تشوفونك تناقض بيناتي. شلون كلي وشلون معين؟ هو إذا معين صار جزئي. وإذا كلي بعد هو ميت الجزئي. فشلون تجمعون عبارة كلي في المعين؟ الجواب يمكن الجمع. كما لو قيل من هذه الصبرة من هذه من هذا الكيس كيس طحين من هذا الكيس أنا أطلبك عشرة وهو الكيس كم عشرة بخمس عشرة خمسين فهاي الخمسين يحتمل العشرة الأولى يحتمل العشرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هذا كل له جزء صار لكنه محصور وين في معين واضح الكل في المعين بهذا المعنى أنك تملك في مثال كيلو تملك كيلو من عشر كيلوات لكنها في شنو محددة في معين يعني من كيلوات محددة وليست مطلقة. لو كانت مطلقة شو يسمون بعد هذا كلية الذمة. احنا قلنا كلية الذمة خالص. فيقال ان الفقير يملك شاة من الاربعين بنحو الكلية في المعين فله ان يطبق الشاة على هذه او تلك او تلك او تلك او تلك واضح شلون؟ مو مثل الرأي الاول. الرأي الاول يقول يملك عشر في مثال المحصول يملك العشر في كل محصول في كل تمرة يملك العشر. هذا رأي ثاني يقول لا هو ما يملك العشر. العشر شقيت افترض 20 كيلو هاي ال 20 كيلو يملكها بنحو الكلي في المعين من 147 كيلو افترض عشرها كذا مقدار 20 فرضا هاي ال 20 هو يملكها بنحو الكلي في المعين فله أن يطبقها على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى شلون؟ فالتطبيق أنت حرف التطبيق. إذا أنت واحد يطلبك 10 كيلوات من كيس من طحين يصير تتصرف في هذا الطحين الى ان تبقي 10؟ لا الجواب يصير بس كنا بقيله 10 واضح شلون؟ فبقيله 10 بالنتيجه كلي وين؟ في المعين. هذا هم يترتب عليها امر اخر بقي هذا شو اسمه المعين كيس كلي يعني قصدي اللي يطلبني اللي هو في مثال 20 كيلو. قال السيد يقول لا همه بنحو الكلي في المعين ولا على نحو حق الرهانة. سيأتي إن شاء الله في كتاب المعاملات نقول أنه الراهن الإنسان إذا احتاج إلى مال معين يجي دائما مثلا فيروح الواحد يدايم من عنده ذاك يقول له انا ما اعرف وقت او مش مدري راح شيهم اللي انت راح تجيب لي الاموال خلي عندي حاجه تسوى هاي الحاجه ترهنها عندي مجرد وثيقه حتى اضمن بها شنو اضمن بها حق تطلب من عندي مليون انا اعطيك مليون مو اعطيك بس مش مدري شلون تضمن رجع لك رجع لي لا خلي عندي عندي في حاجه ذهبيه تكون مثلا ما تكون يبيعوها هي اسم ما ماخذها ولا بيع ولا شراء مجرد انك تخليها عندي ضمانه تعطيها مليون رجع لك حاجتك شوف ما مسوي شيء هاي هاي الحاجه الذهبيه هي تسوى مليونين قد يكون ها انا ما راح لا بيعها ولا اشتري بيها ولا كذا ولا وهي ما انتفت تزال على ملكك لكن بقيها عندي حتى اضمن بها ديني ومن حقي ايش اسوي يقولون نعم هذا عقد عقد صحيح وهو عقد الرهانه الراهن والمرتهن وهو غير الرهن الموجود مثل عن عندنا الرهن الموجود عندنا مع الرهن البيوت في الحقيقة مغايرة من الفكرة هذه في الحقيقة مغايرة ويحتاج إلى التفصيل لا تأويلها لا تفصيل كثير نذكره في محله بس إحنا الفكرة هي هاي الرهانة إذا فهمت الرهانة شو يقولون يقولون صاحب الذهب في مثالي صاحب السلعة اللي أخذ مليون أنا مو قلت مليون قلت سيارتي مثلا قلت خليها عندك أسبوع وإن شاء الله أرجع لك المليون فرما سيارتي خليتها يقول هاي السيارة ما يصير أنا صحيح مالك السيارة ما يصير اتصرف به الا باذن منين؟ من هذا المرتهن عنده واضح؟ شلون هي مو ملكيت شو ما يصير تتصرف؟ مليم وخلاها عنده وثيقه للدين اللي حصل دينه من حقه يبقي السياره عنده ما يصير انا اتصرف به. انت مالك؟ اي انا مالك. مع كوني مالك هو له الحق وين؟ في السياره. له الحق في السياره. بعضهم قال الفقير يملك الحق يعني له الحق في العين. في الشاك مثلا او في الكيلو او في العشرة يملك الحق من قبيل حق الرهان فهو في الحقيقة الفقير انا عندي نصاب البيت نصاب 847 كيلو مو صحيح؟ هاي 847 كيلو كانني وضعتها عند الفقير بناء حق الرهان ما يجي اتصرف بها ولو بجزء واحد الا باذنه بس مو لانه يملك مثل الراي الاول اللي يقول اشاعة ولا بنحو الكلي في المهم لا مو لانه يملك لانه الحق شلون اخلص من هذا الحق؟ أطلع العشرة خلص من عنده مثل هذا أبو الراهن أطي المليونين وخلص من عنده أو المليون مو هالشي فأنا ما أقدر أخلص زمتي إلا بهالطريقة إخراج المليون هاي طريقة للتصوير لا ما أقول هو يملك ال 847 كمان ذاك ما يملك السيارة طب تقول هو ما يملك وأنا ما أقول لك أنا مو مالك أنا هم مالك للسيارة ومالك لل 847 لكن بهذه الطريقة بطريقة شنو؟ بطريقة حق الرهانة سيد يقول ليس بنحو حق الرهان.
ما واضح هاي
الشيء نطبقها
لا يمكن
نطبقها. يعني قلت لا هاي 847 كيلو اللي عندي. إذا بنحو حق الرهانة يعني الفقير له حق في كل هاي 847 في كلها مو بالعشر منه كلها. أقول عجيبة هو تماما انترست خلي بالك. أضرب مثال بهاي المليون اللي أخذته من عنده وقتل سيارة نفس الفكرة. هذا السيارة اللي عنده هو إلى حق بيها ما هي مالتي هو إلى حق بيها كلها يا بشر طاني مليون هي تسوى 10 ملايين بس مع هذا إلى حق بالسيارة كلها لو لا السيران صدف كيف بالسيارة نفس الشيء هذا الفقير يملك له عشر 847 كلها ما يسمى الصدف بيها إلا بإذن نفس السيارة هو يملك له كلها الجواب يملك له عشر زين اني يصير اتصرف ببيع وشراء بكل 807 الجواب لا يصير اتصرف بالسياره هم ما يصير زين شو وقت تخلص من السيارة أجيبها إلي تطيل مليون شو وقت تخلص من هاي 807 خلصها من أسرة خلصها من الأسرة شو تسوي تطيل عشر يقول نفس الفكرة ما نحطه له حق حق الرهان هذا حق ما يسلبك الملك لكن يسلبك التصرف في الملك بخلاف الرأي الأول يقول يسلبك أصل التمليك في بعض الحالات الإشاعة ولا على نحو حق الرهان يقول ولا على نحو حق الجناية هناك مطلب فقهي أن العبد لو جنى العبد فجنايته من يتحملها واضح السؤال عبد جنى خطأ لإيد إنسان حر أو موت إنسان حر أو سرق أو ما شابه من اللي يضمن جنايته خاصة إذا كانت دية يعني عليه الدية من يدفع الدية عنه جواب السيد يأتي هو نفس المولى السيد يعني يدفع زين المجني عليه له حق على الجاني اللي هو منه العبد لكن هذا الحق انتقل لمن للسيد يعني قال له فيروح للسيد يقول له جي اعطني الدية صحيح هاي الحق زين هل معنى هذا انه اصبح يملك العبد المجني عليه صار يملك العبد وله ملكية للعبد؟ جواب شنو؟ لا لا يملك العبد. لهذا من الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا المجني عليه واحدة من اثنين، لو ينطي دية السيد المولى يعطيه الدية فتفكت ذمة العبد، أو أنه هذا المجني عليه يروح للعبد نفسه ويقتص منه، ضربتني قطعت يدي أقطع إيده في القطاع ماشي، بس ما له حق يقول هذا العبد أصبح ملكا لي بالنسبة نسبة الجناية. الجناية شو قد صارت؟ الجناية تسوى مليونين، الجناية على إيدي تسوى مليونين فرضا، هو العبد قد قيمته قد طلبا فات 10 ملايين، واضح؟ فالمليونين للعشرة قد صار خمس، فأنا أملك بالعبد أملك من العبد خمس، هذا صحيح حكي؟ يقول حق الجناية مو هيك، لا حق الجناية ليس المجني عليه أصبح يملك من العبد بالنسبة، هو مخير بين أمرين، إما أنه هو له الحق بأن يأخذ المين من السيد أو أن يقتص مباشرة المين من الجاني اللي هو العبد. فبعضهم قال الملك فقير هكذا علاقته مع المخرج الزكاة، لأنه له حق نظير حق الجناية فمو يملك بالنسبة، ما يملك بالنسبة، ما يملك من نفس يعني بالنسبة بالنسبة الزكاة للعين مثل ما يملك ذاته، ما ليس له، إنما هو هكذا، إما أن له أن يطالب السيد بمن بأن يعطيه عين بمقابل زكاته يعني. ما لعله إيش تصويرها السيد يقول هذا مو صحيح، هو إذا مو صحيح بعد تصويرها ما ليش ها يطالب صاحب الزكاة، بس مش مو يملك من نفس العين، ما يملك من 847 ما يملك من هذا الشيء، كما انه بس يطالب بيمين بحق العشر اني لعله ايش مقصوده هذا صاحب هذا الرأي. السيد يقول لا هو نحو اخر جديد، وهو نحو الشركة المالية، شريك في المال. لا لا زين، الشركة في المالية شنو فرق عن حق الإشاعة؟ يقول حق الإشاعة كانت النسبة، كانت سيأتي ان شاء الله ان الشركة في المالية هي إشاعة، سيأتي ان شاء الله أن الشركة في المالية هي إشاعة. فالشركة في المالية صحيح هي غير الكلي في المعين وغير حق الرهانة وغير الجناية، بس مشكلتها بس تشابهها بينه وبين حق الإشاعة، لهذا راح أفرق بس بيناتهم، أما البقية واضحات. الشركة تشارك واضح، تأتي أن الشركة خلط مالين بنحو لا يتميز أحدهما عن الآخر، لكن الفكرة أنه ما الفرق بين حق الشركة وبين حق وش الإشاعة، بس هذا شوية مبهم، أما البقية واضحات، الرهانة وش غير الشركة والكلي في المعين غير الشركة. فالجواب ان الفرق ان الحق ان وجه الإشاعة في ذاك الرأي الأول يقصد إشاعة في كل جزء، حتى مثال التمرة اللي في مثال التمرة الواحد له العشر. أما الشرك المراد هنا أنه يملك في المجموع لا في جزء، شو يصير أخف يعني؟ يعني أنت تملك عند العشر، الرأي الأول يقول عشر حتى التمرة، الرأي الأول أبو الإشاعة، الرأي الثاني يقول لا عشر ليس في التمرة، عشر في المجموع، عشر في كل الحاصل هو 847 عشر. فأنت يصير تتصرف فيما عدا أن توصل شنو؟ لا توصل أنك حتى العشر تتصرف، تصرف بالمقدار تصرف، يعني يبقى لك شقيت افترض هو 50 كيلو هو العشر، افترض حد ما توصل المحصول يبقى عندك شقيت هاي حتى 50 بعد لا تغجيها، لأن هذا بقى بس هذا، أما غير شتمة غير هاي 50 فرد يصير تتصرف. لهذا السيد شي يقول؟ لهذا المصنف يقول وعلى نحو آخر وهو الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا اللي هو 50 أو غير مشاع، في غير مقدارها سواء كان هذا المقدار مشاعا يعني بعد ما محدد أو غير مشاع، فبالنتيجة هو يتصرف فيما عدا هذا العشر. نعم لا يجوز له التصرف في كل النصاب في تمام النصاب، فإذا باعه يعني الكل لم يصح البيع في حصة الزكاة، لأن هذا العشر صار مملوك لمن؟ للغير. فشي يسمون هذا البيع؟ بيع ما يملك وما لا يملك، بيع فضولي، والبيع الفضولي يتوقف على ماذا؟ على إجازة المالك. لهذا قال إلى أن يدفعها يعني الزكاة إلى البائع، فإذا دفع الزكاة فصار باع ما يملك، فيصبح بلا حاجة إلى إجازة الحكم. إذا أنا دفعت حصة الزكاة بعد بعت ما أملك لو ما لا أملك ما أملك بعد ما مو بيع فضولي، ما يحتاج إجازة منه. فهمتون لما فهمت؟ هاي يعني هذا الدفتر أنت أو هذه السيارة، أنا أعطي عندنا سيارة أنا أدبر مثال على شنو، تملك حصة معينة، تملك عندي تطلبني 20 كيلو،
20 كيلو أنا أدفع جزء مقدار نقدي، جيت أدفع 20 كيلو سعر 50,000 غيرها هاي 50,000 أنت تملك أول مو بالذات تملك نفس العين اللي هي جيت اللي هي 20 كيلو، فأنا إذا بعت 20 كيلو ما مالتك وبعت 20 كيلو مالتي أنت تملك تملك 20 كيلو غير فالحد سبيع فضولي. بالنسبة للزكاة يصير أعطي ورق نقدي لو ما يصير فانطيتك 50,000 ننطيك 50,000 كأنه شو اشتريت من عندك؟ فأنا بعد حالة من بعت 40 كيلو كلها بعت ما أملك بعد احتاج إجازة من عندك لو ما يحتاج هذا ما يصير بيع فضولي. شو كيف يبقى بيع فضولي؟ يبقى بيع فضولي إذا ما دفعت الزكاة. شوف شو يقول؟ فإذا باعه لم يصح البيع في حصص الزكاة إلى أن يدفعها البائع فيصبح بلا حاجة إلى أجرة الحاكم أو يدفعها أو يدفعها المشتري فيصبح أيضا. مرة أنت المشتري تقول لي تقول لي شو المشكلة؟ قلت المشكلة من 40 مال 20 مالاتي و20 زكاة. المشتري قال لك علي الزكاة مو مشكلة أنا أدفعها. أنا قلنا يجوز التبرع زكاة أنا أدفعها واضح شلون؟ أدفع 50 ريال أدفعها للفقير جيد خلصوا إيش حال أيضا اشتراها كأنه ويرجع بها يعني بالزكاة إلى على البائع. يعني شنو لو أن يطالب البائع يقول له أنا دفعت عنك زكاة 50,000 يا هو يرجع أو ارتفاع يرجع له
مشتري يعني
لو ما فهمت له مو يعني أرجو أن تكون مطلب سريع ثان شوية يعني الوقت ضايق نقول شوية يمشي سريع. الفكرة كالآتي هاي المحاصيل النصاب اللي عندي من الغلات هذا النصاب كله أنا بعت بيعة واحدة هو إيش قد مطلوب من الفقير مطلوب العشر العشر استغرب 50,000 سعره واستغرب مقداره إيش قد 20 كيلو هذا شلون؟ فهو بيع فضولي إلا بطريقتين أروح للفقير أطيه الفلوس جدت قلنا 50,000 جيد حلت أو المشتري يقول لي أنا أحلك إياه أقول شو سوي يقول أنا سأدفع الزكاة أقول جزاك الله خير يقول أنا أدفع الزكاة شو نغير ما أدفع الزكاة عنك في زكاة عليك واجبك إحنا قلنا لا تبرع يخلصك إذا ما يتبرع إذا يدفعها عني ويجي طالبني بيها إلا حق يطالبني يقول يرجع بها على من على البائع يقول لك تعال أني أمس دفعت عنك زكاة حتى تحل الأموال لأن الحق متعلق بالعين وتحل الأموال فشنو أعطني المقدار اللي دفعته. سيأتي إن شاء الله في كتاب المعاملات في بحث الغصب نقول أن المغرور يرجع إلى من غره. فأنا ظنيت أنه هاي عين ما متعلق به الزكاة طلع متعلق به الزكاة أبدحل حقق خلص من نفسي من المشكلة فبدفعت الزكاة لكن أنا مغرور مش حالي أنت ظلمتني فأرجع لمن إليك لهذا قال ما يعني مفروض بعد ما مغرور. قال ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو قبل دفع المشتري بعد شنو لأن يعني الحاكم هو هنا صار شنو هو النائب عن ماذا عن الفقير فصار بيع فضولي بعد لو بيع مو بيع فضولي أي. وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به يعني بالثمن إلى المشتري. هاي المرة شنو الحاكم شي يقول أنا أجوز أصل البيع يقول جزاك الله خير بس من جوز أصل البيع مو أنا سقطت الزكاة الحاكم ما سقط الزكاة يقول أنا جوزت لكم البيع بعنا الحاصل ربحنا فلوس راح الحاكم شي يقول هسه أنا انتقلت انتقل الخمر الزكاة من نفس العين إما انتقلت للثمن ماله شو قلت طاقة فلوس طانا كذا مليون من هاي الكذا مليون انطوني عشر عشر طبعا ما يقابل العشر اللي بعتوه عشر مالي كان يسوى 50,000 فانطوني 50,000 ايش مقصود
يعني واضح ثمن العشر اللي هو
مو عشر الثمن لا تفهم مو عشر الثمن عشر الحاصل عشر الحاصل ايش قد يساوي 20 كيلو 20 كيلو ايش قد بالفلوس يصير 50,000 انا اطلبهم 50,000 ايش مقصود يقول وان اجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع او دفع المشتري صح البيع وكان الثمن زكاته مين ياخذ زكاه الحاكم الشرعي فيرجع الحاكم به يعني بالثمن الى المشتري يروح للمشتري قال تعال انطيني الزكاه جيد طال زكاة لأنه راح يملك العين العين راح يملك المشتري احنا قلنا انه هو دائما دار. وان لم يدفعه الى البائع وين ان لم يدفع اي احسنتم اذا الثمن بعد عند المشتري ما وصل للبائع فالحاكم يروح لمن للمشتري تعال انطيني الزكاه اللي هي 50,000 ان لم يدفعه والا اما اذا المشتري دفع الثمن كله دفع لمن للبائع الحاكم الشرعي قال لي 50,000 منين ناخذها؟ يقول كيف؟ يروح للمشتري يقول اعطيني 50,000 يريد يروح للبائع فاذا راح للبائع واضح حكم يروح للبائع يخلص لكن اذا راح للمشتري المشتري يعطيه 50,000 ما يعطيه بس منين ياخذها؟ من البائع هذا قال والا فله الرجوع الى ايه ما شاء والتفصيل في كتاب المعاملات هناك يقول وانه بالنتيجه المشتري هم يرجع هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين.